أنفسهم. وقد عرفنا في الحلقة الماضية أن هذا الوصف قد خص الله عز وجل به نبيه الأكرم من بين جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام، وذلك لشدة شفقته صلوات الله عليه وآله على خلق الله ورأفته ورحمته بهم واجتهاده في السعي لدفع الأذى عنهم وهدايتهم. فشفقته صلوات الله عليه وآله ورأفته بخلق الله شفقة الوالد ورأفته بأولاده، ولذلك كان له مقام الأبوة الروحانية، فيما كان لسائر الأنبياء السابقين مقام الأخوة الروحانية تجاه أقوامهم، كما أشار لذلك القرآن الكريم حيث وصفهم بوصف الأخ عند ذكر بعثتهم إلى أقوامهم. ومعلوم أن شفقة الأخ تجاه إخوانه أدنى مرتبة من شفقة الأب تجاه أبنائه،
ولذلك خص الله نبيه الأكرم بأنه صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أولى بأن يتصرف في شؤونهم من أنفسهم، لأنه أحرص على صالحهم وصلاحهم من أنفسهم.
أما بالنسبة لحصر الولاية على المؤمنين بالله ورسوله وأوصيائه، فقد ذكره الله عز وجل وبين آثاره وبركاته في الآيتين 55 و 56 من سورة المائدة المباركة. قال جل جلاله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
مستمعين الأفاضل، المراد بالولي هو المتولي لأمور المؤمنين والمستحق للتصرف فيهم. روي في كتاب أصول الكافي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير الآية الكريمة المتقدمة: يعني أولى بكم، أي أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم، الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة.
وهذا المعنى أيها الكرام هو الذي يؤدي إليه المفهوم المستفاد من آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه صلوات الله عليه وآله الأرأف بالناس والأحرص على مصالحهم من أنفسهم، وهو صلوات الله عليه وآله يتخلق في ذلك بالخلق الإلهي العظيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي سبقت رحمته غضبه، وهو اللطيف بعباده الذي خلق الخلق لكي يغنيهم من فضله ويوصلهم إلى الكمالات والسعادة، كما أنه عز وجل هو الخبير بعباده العليم بما يصلحهم ويدفع عنهم الأذى، وهو سبحانه الغني عن عذابهم وعن طاعتهم، لا يريد لهم إلا الخير والصلاح والفلاح، كما أنه جميل الصنع وحسن التدبير لشؤون عباده.
ولذلك كان الولاية بما تعنيه من كونه جل جلاله الأولى بتدبير شؤون العباد من أنفسهم لله تبارك وتعالى بالأصالة وبالتبعية لرسوله صلى الله عليه وآله، لكونه المتخلق بالخلق الإلهي العظيم والمعبرة عن إرادة الله في أرضه، ثم لخلفاء وأوصياء رسوله صلى الله عليه وآله، وهم الأئمة الذين تحلوا بما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وآله من عظيم الاجتهاد في إيصال الخير للخلق، كما يشير لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله لوصيه المرتضى: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وفي ذلك إشارة إلى تحلي أمير المؤمنين وكذلك الأئمة من ولده بأعلى مراتب روح الشفقة والرأفة الأبوية بالأمة، ولذلك كانوا أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
زلنا متواصلين مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. مستمعينا ومن تابعنا من هنا نفهم سر اختيار حادثة تصدق الإمام علي عليه السلام بالخاتم وهو راكع في صلاته لكي يشير إليها في آية الولاية كعلامة مميزة لمن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، فهذه الحادثة واضحة الدلالات في شدة شفقة أمير المؤمنين عليه السلام على الأمة ورأفته بها، حيث لا يغفل عن إيصال الخير إليها ومساعدة السائلين منها حتى وهو في ركوع الصلاة.
وعلى ضوء ما تقدم أيضا نفهم سر اقتباس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للوصف القرآني له بأنه أولى من الناس بأنفسهم عندما بلغ أمر الله عز وجل بإعلان ولاية وصيه المرتضى في خطبة الغدير من حجة الوداع، حيث قال كما في كتاب كمال الدين في هذه الخطبة وهو يشهد المسلمين،
قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلوات الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، ولاؤه كولائي، من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه.
قال الراوي: فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: الله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوتي ودين الله عز وجل وولاية علي من بعدي.
وهكذا قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
قدمنا لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في أمانه منعمين.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع. جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ هذه الفقرة من دعاء كميل: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. هذا المقطع يشير إلى حالة من حالات الإنسان بتعامله مع الحقائق الموجودة، ولكنها مخفية عن أنظاره لأنه لم يكن مؤهلاً وليس مؤهلاً للتعرف على تلك الحقائق الأزلية، الحقائق الكونية التي حجبته ذنوبه وأعماله عن الوصول إليها والتعرف عليها. مثلاً عندما نقرأ في هذا المقطع: وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، أن الأعمال التي تصدر منا والأحوال التي نحن عليها أنها قاصرة على الإيفاء بحق المولى تبارك وتعالى، وقاصرة على أن يكون الإنسان بها مؤهلا للوصول إلى خدمة الرب تبارك وتعالى. وأفرط بي سوء حالي، هل أن حالك وأن حالي هو حال من عرف ضعفه وعرف عظمة ربه وعرف ذنبه وعرف كرم ربه، أم أن حالنا بعد لم يكن على هذه الحالة، وإنما حالنا حال أهل الدنيا الذين غرقوا بها وشغلتهم أموالهم وأنفسهم وأولادهم وتجارتهم، انشغلوا يومهم ونهارهم لا يفكرون إلا بالعرض الزائل، لا يفكرون بما يريد الله منهم، لا يفكرون بالهدف الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى. وعندما تعرف سوء الحال تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك وحالي إلى أحسن حال، حال العارفين، حال الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ليس الانقطاع إلى الله الجلوس في زاوية من الزوايا أو نقبع في غرفة من الغرف بعيدين عن الناس، بعيدين عن العالم. بالعكس، أن العبادة لا تتحدد بالانزواء والانعزال، العبادة لا بد وأن تكون بما يريد الله سبحانه وتعالى، نصرة المظلومين عبادة، وأي عبادة؟ القيام بأحكام الله تبارك وتعالى في المجتمع من أعظم العبادات، المشاركة مع المحامين عن ثغور الإسلام من أعظم العبادات، الجهاد من أعظم العبادات. على كل حال، إنك وأنا لابد أن نرجع إلى الله مرة أخرى وندرس الحقائق كما أرادها الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ وقصرت بي أعمالي، لاحظ أعمالك كما علي أن ألاحظ أعمالي. هل وفت هذه الأعمال بحق الله؟ هل أن هذه الأعمال كافية لتخلصني من أهوال يوم القيامة؟ هل أن هذه الأعمال تؤهلني لأن أحظى بالنظر إلى وجهه الكريم؟ أم أن هذه الأعمال أغلب تلك الأعمال إنما هي تبعا للهوى وتبعا للأنانية والمصالح الشخصية والذاتية، فلذلك تكون تلك الأعمال قاصرة عن الوصول إلى الهدف. وعندما تقرأ وقعدت بي أغلالي، أي أغلال هذه التي قصدت؟ الأغلال التي لم تحسبها أنت أغلال، الدنيا كلها أغلال، حبك لجمع المال أغلال، حبك للذات والنفع الذاتي والشخص أغلال، ابتعادك عن الله تبارك وتعالى أغلال، عندما لم تذكر الله ولكنك تكثر الذكر للدنيا إنها أغلال. حينئذ هذه الأغلال ماذا تفعل بالإنسان؟ هذه الأغلال تقعد الإنسان، تجلس الإنسان. أنا أعطيك مثلا عن ذلك بالنسبة إلى الجهاد والمجاهدين. عندما يعرض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجاهدوا في سبيل الله، ربما غل الإنسان بالدنيا وثاقل ونزل وهبط إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأرض، تعبير القرآن اثاقلتم إلى الأرض، يعني قعدت بك أغلالك إلى الأرض لشدة تعلقك بالدنيا ولشدة تعلقك بالطبيعة، فلذلك لم تتمكن من الوصول إلى الحق. ثم تقول: وحبسني عن نفعي بعد أملي أو آمالي، بنسخة أخرى، يعني أنك لا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك، لأنك تتصور أن ما ينفعك وما يضرك إنما هو الأشياء الدنيوية، بينما في الواقع أن هذه الأشياء مهما أوتي الإنسان منها تبقى أشياء زائلة لا حقيقة لها، وإنما الذي ينفعك هو ما تبنيه للآخرة، ما تعمله للآخرة، ما تتصدق بحياتك وعمرك في سبيل الله. تكون وقفا للآخرين، وقفا للمؤمنين، وقفا للشريعة، وقفا للإسلام، فحينئذ تكون قد عرفت ما ينفعك. وخدعتني الدنيا بغرورها، كيف خدعتني الدنيا بغرورها؟ أننا لو نقرأ القرآن الكريم مثلا، تقرأ في قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، هذا الغرور الذي ينتج من الحياة الدنيا أي حياة دنيا، لم يكن القرآن يدعو إلى التكاسل والخمول والانزواء، بالعكس، القرآن وأهل البيت قد علمونا أن النزول إلى الحياة والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية واجب شرعي وعبادة بنفسها إذا قصد بها الله سبحانه وتعالى. أما أن تنطوي على نفسك وتلجأ إلى نفسك هو هذه الحياة الدنيا، فلذلك على الإنسان العارف ألا تغره الحياة الدنيا وينطوي على نفسه ولا يفكر إلا بروحه، لأنه يكون بذلك مخدوعا بدار الغرور ونفسي بجنايتها ومطالي. هو هذا معنى تفسير وخدعتني الدنيا بغرورها. الإنسان عليه أن يتوجه إلى الحق تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بالدنيا، وإنما يعمل للآخرة. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد أن يوفقنا لخير الآخرة والدنيا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين، عن مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. شرع الإمام عليه السلام في ذكر علامات المتقين. العلامة الأولى القوة في الدين. التقي هو القوي، لكن حال كونه متدينا. أيها الإخوة والأخوات، القوة لا تعني الحسن دائما، فهناك نوع من القوة يكون قبيحا، وهناك نوع يكون حسنا. ليس كل من نفخ صدره وعضلاته يكون قويا، وإن كان قويا فلا يعني أنه يعمل الجيد والصالح من الأمور. القوة التي تنفع صاحبها والتي تكون من صفات المتقين هي القوة في الدين، قوة في دين. هذا ما تراه للتقي. وإني أتحدث أولا، إن أعظم قوة عند الإنسان أن يقاوم في نفسه الوسواس، وأن يقاوم النفس الأمارة بالسوء. هذه من أعظم ما يقوم به الإنسان. ما نفع هذه القوة عند الإنسان بنفخ عضلاته؟ إن كان الوسواس مسيطرا عليه أو كانت نفسه أمارة بالسوء، حال هذا كحال الطبل. الطبل منفوخ لكنه في داخله فارغ، وحاله حال إنسان. بعض الشباب يذهبون إلى بعض الأندية ليتدربوا على ما يسمى بالأجنبي الفيزيك. هذا الشاب يذهب إلى النادي، طبعا هذا عند البعض وليس عند الجميع، يتناول بعض العقاقير الخاصة ويقوم ببعض الرياضات الخاصة من رفع الأثقال بطريقة ما وما شاكل ذلك. بعد وقت ما نجد أن عضلاته قد نفخت، فيرتدي لباسا مشدودا على بدنه أو ما يسمى باللغة الأجنبية البضي، هذا الذي يشد على جسده فيكشف عضلاته المفتولة. إلا أن هذا ليس قويا، هذا نفخ عضلاته من خلال الدواء ومن خلال بعض الرياضات. هذا الإنسان بعض سقطاته تؤدي إلى تمزق هذه العضلات، لا يستطيع أن يقاوم أيضا، ليست له قوة ليقاتل. هذا ما يسمى بالمنظر فقط، وهذا المنظر مع هذه العقاقير قد توصله إلى إتلاف الكبد على سبيل المثال. ذكرت هذا المثال لأقول ليس كل من بدت عليه القوة يكون قويا، فمن يدعي القوة وهو ضعيف، هذا أولا. وثانيا، لو كان قويا فعلا ليست كل قوة مرغوبة ومن الفضائل، فالإنسان الذي يعتدي على الآخرين، الإنسان الذي يأكل حقوق الآخرين وما شاكل، قوة هذا هي بؤس وشقاء عليه، وسترتد سلبا عليه في المستقبل. القوة أن يكون الإنسان قويا في دين الله، أن يكون مطيعا لله، أن يستيقظ عند الفجر ليصلي، هذه قوة، قوة في دين. أن يستيقظ عند الفجر. أما الضعيف هو من يستيقظ ثم يقول لا أريد أن أمنع نفسي من هذه الساعة اللذيذة من النوم، فيبقى على فراشه ولا يقوم إلى مصلاه، هذا ضعيف حتى لو كان بطل العالم في شيء ما من فنون القتال، حتى لو كان بطل العالم، حتى لو سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هذا ضعيف. عندما يأتي شهر رمضان ولا يصوم، هذا ضعيف. حتى لو كانت ضربة يده تقلع بابا أو جدارا، القوة هي قوة حال كونه متدينا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، عندما يشتبك البعض في مشكل ما، قد يقال فلان كان قبضايا لأنه استطاع أن يضرب مثلا 10 رجال، هذا لا يعني أنه قوي. الشر ليس قوة، إن كان دفاعا عن نفسه فهذه قوة ممدوحة وليست مذمومة، وإن كان اعتداء فأين المدح فيها؟ التقي يقاوم بكل طاقته ما يقف في وجه حريته وكرامته ودينه. عندما يقف مجموعة من المؤمنين أعدادهم قلة، أسلحتهم ضعيفة ومتخلفة وقليلة أمام عدو جبار بالمصطلح الدنيوي، أمام عدو يمتلك من التكنولوجيا بين قوسين ما يفوق الوصف، ومع ذلك تجد قلة من المؤمنين يقفون في وجه هذا العدو الطاغية الغاشم وينتصر المؤمنون. لماذا؟ لأن قوتهم لم تستند إلى الظلم، إنما استندت إلى قوة في دين. هذا ما يريده أمير المؤمنين عليه سلام الله. من يخدع الناس ليس قويا، من يخدع الناس في البيع والشراء هو ضعيف، من يخدع الناس في أي شيء هو ضعيف. القوة أن تكون إنسانا متدينا، تخاف الله سبحانه لكنك لا تهاب شيئا في سبيل الوصول إلى الحق والوصول إلى الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، على الإنسان منا أن يعرف كيف يستغل ما يعيشه ليكون قويا أمام سلبيات ما يعيش. وأعيد لأقول، أهم قوة أن نحارب أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن نقاوم الوسواس الخناس. قوتك هنا تسمى بالجهاد الأكبر، وهنا إذا جاهدت في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى سيهديك سبله. هكذا يمكن أن نتحدث عن القوة. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أسير الخطايا عند بابك واقف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها، يرجوك فيها وهو راجل وخائف.
يشقى ومن ذا الذي يجازعك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يجازعك ويتقى من ذا الذي يجازعك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي صحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوائف
أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك
أسير الخطايا
أسير الخطايا
أسير الخطايا
عند بابك
أطلق
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك
أسير الخطايا
أسير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله تعالى في برنامجكم واستنارة جديدة بهداية أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام.
قال مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه: الغنى قلة تمنيك، والرضا بما يكفيك، والفقر شره النفس وشدة القنوت، والمذلة اتباع اليسير، والنظر في الحقير.
أعزائنا الأفاضل، كان من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم أرني الأشياء كما هي، إذ إن لكل أمر ظاهرا وباطنا، وأغلب الناس يتأثرون بظاهر الحياة الدنيا فقط، فيغفلون عن الحقائق الأصلية التي تفتح معرفتها أمامهم آفاق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. من هنا نجد أن أحد المقاصد الأساسية لأحاديث أهل البيت عليهم السلام هو تعريف الناس بحقائق الأشياء، هداية لهم لما فيه السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وحديث مولانا الإمام الهادي عليه السلام والذي استمعتم له قبل قليل يأتي في هذا السياق، وفيه يهدينا عليه السلام إلى حقائق ثلاثة من أهم الأمور التي يهتم بها الناس والتي تؤثر بصورة مباشرة على مسار حياتهم وسعادتهم. فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الإجابة تأتيكم بعد قليل، فتابعونا على بركة الله. أول تلك الأمور الثلاثة أعزائي المستمعين هو الغنى، والكل يطلبونه كما هو معلوم. ولكن إذا سألنا أنفسنا ما هو الغنى، لكانت إجابة أكثرنا هي امتلاك الثروات والإمكانات المادية المألوفة. وهذه إجابة قد تكون صحيحة إذا نظرنا إلى معنى الغنى في سياق ظاهر الحياة الدنيا حسب التعبير القرآني. لكن إمامنا الهادي صلوات الله عليه يهدينا إلى حقيقة الغنى، والتي لو عملنا بمقتضاها حصلنا على الثمار المرجوة من الغنى الحقيقي. وهو عليه السلام يعيننا في الوقت نفسه على العمل بمقتضى حقيقة الغنى من خلال تعريفنا بها بواسطة مصادق ظهورها العملية. وهذا ما يهدينا له ببلاغة لطيفة، وهو يقول: الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك. فهذان هما المصداقان العمليان لحصول الإنسان على الغنى الحقيقي، وهما في الوقت نفسه سبيلا الوصول إليه. فقلة التمني للمظاهر المادية تعني الاستغناء عنها، والرضا بما يكفي الإنسان منها يعني التحرر من أسر الحرص والطمع، وفي ذلك الغنى الحقيقي. وبالتالي فإن تربية الإنسان نفسه على التقليل التدريجي لتمني الأمور المادية والاقتصار على ما يكفيه منها توصله إلى التحلي بهذا الغنى الحقيقي. وعلى الطرف المقابل يعرف مولانا النقي الإمام علي الهادي عليه السلام الفقر الذي يسعى الجميع لدفعه عن أنفسهم بأنه شره النفس وشدة القنوط لا بفقدان المال والثروة، فهذا هو الفقر الظاهري. أما الفقر الحقيقي فهو إطلاق الإنسان العنان لنفسه وتلهثه خلف تلبية مطامعها، الأمر الذي يجعله باستمرار مفتقرا محتاجا لما يسد به مطامعها التي لا نهاية لها، فيبقى فقيرا حتى لو امتلك ثروات الدنيا كلها. كما أن الفقر الحقيقي يظهر في شدة القنوط واليأس من حصول الفرج وتحقيق الله عز وجل لما يطلبه الإنسان ويلبي حاجته، لأن القنوط يصد الإنسان عن الحركة والسعي اللتين جعلهما الله وسيلة لاستنثار البركة. إذن فدفع الفقر الحقيقي يكمن في كبح جماح النفس وفي إثارة روح الأمل والرجاء في القلب. وبالطريقة نفسها نفهم أن المذلة الحقيقية هي في الخضوع للطمع الذي يجعل الإنسان يتراكض خلف كل شيء مهما كان وضيعا وتافها، فيصبح ذليلا في أسر الأمور التوافه. وبهذه التوضيحات نختم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، فنودعكم سالمين بقراءة الكلام النوراني الذي استنرنا به في هذا اللقاء، وهو قال مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه: الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك، والفقر شره النفس وشدة القنوط، والمذلة اتباع اليسير والنظر في الحقير. Thank you.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أحبتي الأفاضل، اخترنا لحضراتكم أحبتي الأفاضل ثلاثا من الأناشيد الجميلة التي نبدأها بأنشودة تحت عنوان هكذا الدنيا. نستمع إلى هذه الأنشودة في وصف حال الدنيا ونعود بعدها إلى حضراتكم، فابقوا معنا مشكورين.
هكذا 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 الدنيا تسير،
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء وافتراء وعبور في طريق بين جدران شهاب،
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء
تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تفارق من حبيب،
كم يزيد الاشتياق،
هكذا الدنيا تسير، ارتقاء وافتراء وعبور في طريق بين جدران شهاب،
الإمام علي عليه السلام أحبتي الأفاضل، إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا. أيها الكرام، من لي غيرك يا رحمن عنوان الأنشودة الثانية، نستمع إليها.
بلي غيرك يا رحمن اغفر لي عند النيران من لي غيرك يا رحمن اغفر لي عند النيران عبدك مذنب عفوك يرغب عبدك مذنب عفوك يرغب اغفر لي عند النيران اغفر لي عند النيران الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله
الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
جئتك قلبا يشكو ألما عفوك عفوك يا غفار جئتك عبدا يبكي خوفا لا تنسى عبدك في النار جئتك قلبا يشكو ألما عفوك عفوك يا غفار جئتك عبدا يبكي خوفا لا تنسى عبدك في النار أعلم ذنبي لكن ربي أعلم ذنبي لكن ربي جل تعالى عظيم الشان جل تعالى عظيم الشان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا
يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى يبكي خوفا من أهوال فاسمع يا ربي نجوى لا تنساني إني أعاني لا تنساني إني أعاني فاغفر يا ربي ما كان فاغفر يا ربي ما كان
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين ربي اهديني أنشر ديني ربي اهديني أنشر ديني بالأشعار والألحان بالأشعار والألحان
الله يا الله الله يا الله الله يا
ربي ارحم عبدا لا يقوى إن جاه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير ربي ارحم عبدا لا يقوى إن جاءه منكر ونكير في يوم المحشر لا يملك عن كل ذنوبه تفسير قبر مظلم وأنا أعلم قبر مظلم وأنا أعلم قد يرحمني في الميزان قد يرحمني
الأم أحبة الكرام كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. أمي عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة. نشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمي 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 عمري، أمي 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 قمري.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر